الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا في الدرس الماضي مسائل مما تتعلق بالمرتد، كان من المسائل التي تقدمت معنا حكم أولاد المرتد، أولاد المرتدين ما مصيرهم؟ ارفع صوتك. إذا كان بالغا وارتد مع والديه فهذا له حكمهم، وإذا لم يحصل منه ردة فهو في حكم المسلم ولا يؤثر عليه ردة والديه. والصغير إذا ولد بعد ردة أبويه فما حكمه؟ حكمه حكمهما، لأنه ولد بين أبوين كافرين فهو كسائر أولاد الكفار. وإذا كان ولد قبل ردة أبويه فهو مسلم على الصحيح، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا تؤثر عليه ردة أبويه. هل يسترق المرتد؟ لا يسترق. لماذا لا يسترق؟ لأن استرقاقه إقرار له على ردته وإبقاء له، والمرتد هل يقر؟ لا يقر، بل يجب قتله، فلا يسترق المرتد. مثله أيضا أخذنا مسألة أموال المرتدين، هل تغنم؟ ونساؤهم هل تسبى؟ وذراريهم ما سمعته؟ أموالهم تغنم عند جمهور العلماء، وهل تسبى ذراريهم؟ إذا كانوا ممن وجد بعد الردة فإنهم يسبون، حكمهم حكم سائر الكفار، وإذا كانوا موجودين قبل ذلك فلا تسبى ذراريهم. ما جاء عن أبي بكر أنه سبى نساء وذراري بني حنيفة حين ارتدوا وقاتلهم، ما حاله؟ ضعيف الإسناد، وعلى فرض ثبوته محمول على ماذا؟ أن جميع بني حنيفة لم يسلموا جميعهم، بل كان منهم من هو كافر لم يدخل في الإسلام أصلا. قالوا فهؤلاء هم الذين سباهم أبو بكر، وكان منهم أم محمد بن الحنفية ولد علي بن أبي طالب، فكانت من سبي بني حنيفة الذين لم يسلموا بعد. ثم أخذنا مسألة من ثبتت ردته فكيف يكون رجوعه إلى الإسلام؟ إذا كانت ردته بجحود وحدانية الله أو جحود رسالة رسول الله فرجوعه يكون بالشهادتين، إذا نطق بالشهادتين رجع إلى الإسلام، لأنه أنكر الشهادتين أو جزء من أجزاء الشهادتين. إذا كانت ردته بغير ذلك، بغير إنكار وحدانية الله ورسالة رسول الله، فكيف تكون ردته رجوعه؟ يكون رجوعه بالإقرار بالأمر الذي أنكره وكان سببا في ردته، بإثبات ما أنكره وكفر به فإن بعض المرتدين لا يزال يقول لا إله إلا الله، يقول محمد رسول الله ولم ينكر ذلك، ويرتد بسبب غير ذلك، فردته بترك الأمر الذي ارتد به وخرج به من الإسلام. فنواصل نقرأ، نقرأ كلام الشوكاني. ذكر الثالث ممن يستحق القتل حدا الساحر، ذكر الحربي ثم ذكر المرتد ثم ذكر الساحر والكاهن. قال الإمام أبو علي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: وأما الساحر فلكون عمل السحر نوعا من الكفر، أي يقتل لأن السحر كفر، ففاعله مرتد يستحق ما يستحق المرتد. وقد روى الترمذي والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. قال الترمذي: والصحيح عن جندب موقوف. هذا الحديث المرفوع: حد الساحر ضربة بالسيف، أخرجه هؤلاء الذين ذكرهم الشوكاني، الترمذي والدارقطني والبيهقي والحاكم، كلهم من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي، عن الحسن عن جندب فذكره. وهذا إسناد ضعيف فيه عدة علل. العلة الأولى ضعف إسماعيل بن مسلم المكي، بل هو ضعيف جدا. العلة الثانية الانقطاع بين الحسن وجندب. العلة الثالثة أنه موقوف، الراجح فيه الوقف، جزم به الترمذي كما نقله الشوكاني هنا وهو في سننه. العلة الرابعة أن إسماعيل بن مسلم قد اضطرب في هذا الحديث، فتارة رواه موصولا كما في هذه الطريق، وتارة رواه مرسلا، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن به مرسلا دون ذكر جندب. إذن فالحديث شديد الضعف، حتى قال البخاري: قال هذا الحديث لا شيء، وإنما رواه إسماعيل بن مسلم، وضعف إسماعيل بن مسلم جدا، كذا نقل الترمذي عنه في العلل الكبير. والصحيح فيه موقوف على جندب كما سيأتي إن شاء الله. قال ثم قال، أي الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر. فإذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا، انتهى. كلام الترمذي. وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. وأخرج أحمد وعبد الرزاق والبيهقي أن عمر بن الخطاب كتب قبل موته بشهر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. إسناده صحيح عن عمر رضي الله عنه. والأرجح ما قاله الشافعي، الشوكاني يختار ما قاله الشافعي، إذا عمل في سحره ما يبلغ الكفر فيقتل، وإذا عمل عملا دون الكفر فلا يقتل. لأن الساحر إنما يقتل لكفره، فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجبا للكفر. قال: وأما الكاهن فلكون الكهانة نوعا من الكفر، فلا بد أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر. وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر، فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا لصحة الكهانة. ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الباب أحاديث. قول الشوكاني رحمه الله: ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، هذا وهم. والشوكاني متابع في هذا الوهم للمجد ابن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، فقد عزاه إلى مسلم وأحمد. وهذا الحديث ليس في صحيح مسلم، وقد سبق معنا هذا الحديث في كتاب النكاح، وعزاه الشوكاني إلى أحمد وأبي داود والترمذي، ولم يعزه إلى مسلم، وسبق تخريجه في ذلك الموضع، وأنه حديث حسن بشواهده. إذن هذا هو الصنف الثالث والرابع ممن يستحق القتل حدا. الصنف الأول الكافر الحربي، والصنف الثاني الكافر المرتد، والصنف الثالث الساحر، والرابع الكاهن. وسيأتي الفرق بينهما. أما الساحر فهو من يعمل السحر، والسحر في اللغة يطلق على كل ما خفي سببه، كل شيء خفي سببه يقال له سحر. ومنه سمي السحر سحرا، وهو آخر الليل، لأنه خفي. ومنه أيضا قول العرب في الشيء الشديد الخفاء، يقولون هو أخفى من السحر. فالسحر في لغة العرب هو كل ما خفي سببه، كل ما لطف ودق. وأما في الشرع أو في الإصطلاح، المراد الإصطلاح هي الإصطلاح الشرعي، ما اصطلح عليه علماء الشريعة، فقد اختلفوا فيه وذكروا ضوابط كثيرة، ولم يسلم شيء منها من نقص أو قصور، فإن السحر أنواع كثيرة. ومن أقرب ما يقال في ذلك أن السحر هو عبارة عن رقى وتعويذات غير شرعية غير مشروعة، عبارة عن رقى أي قراءة يقرأ، وتعويذات غير مشروعة، أو رموز وطلاسم يستجلب بها الساحر الشياطين. ويتمكن بذلك من استخدامهم فيما يريد بإذن الله تعالى. إذن هذا هو الرقى هذا هو السحر عبارة عن رقى وتعويذات أي أشياء يقرأها الساحر أو رموز وطلاسم يكتبها وقد يعقد على تلك الكتابات وينفث فيها. هذه التعويذات والقراءات أو الكتابات والرموز يستقلب بها الساحر الشياطين، يستحضرهم بذلك ويتمكن من استخدامهم فيما قدره الله تعالى، فيما كتب الله تعالى أن يكون. هذا هو الأصل في السحر، وهو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله وعن أحكامه. السحر الذي هو عبارة عن استقلاب للشياطين، عن استخدام الشياطين فيما يريد، لأن بعض العلماء يذكر نوعا من السحر آخر، وهو الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله في الكلام الذي ذكره الشوكاني نقلا عن الترمذي. منهم من يذكر أن السحر قد يكون بدون استقلاب الشياطين، إنما يكون السحر بأدوية يصنعها الساحر تضر ببدن المسحور. فإن كان هذا يسمى سحرا، وإلا في الحقيقة أن هذا في الاصطلاح لا يكون سحرا. الذي يركب دواء ويعطيه إنسان يضره يتعبه، هذا لا يقال له ساحر. مثلها أيضا ذكر بعض العلماء قد يكون عند بعض الناس حركات خفيفة في يديه في رجليه يضلل بها على الناس، فإن كان هذا يسمى سحرا فهذا له حكم آخر لا يكون كفرا. لكن الكلام الذي نتكلم عنه إن شاء الله في هذا الدرس، وهو الذي يستحق صاحب القتل ردة، هو السحر الذي يكون باستقلاب الشياطين، يكون باستخدام الشياطين فيما يريد أن يفعله. اختلف العلماء هل السحر له حقيقة أو ليس له حقيقة وإنما هو مجرد تخييل فقط. فأكثر العلماء على أن السحر له حقيقة، ومعنى له حقيقة أي أنه يكون به بسببه المرض، منه ما يقتل، منه ما يبغض ويفرق بين المتحابين، ومنه عكس ذلك ما يجلب المحبة والمودة بين المتباغضين، يؤثر على بدن المسحور وعقله، قال بهذا جمهور العلماء واستدلوا بأدلة. من هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، قالوا إذن الله تعالى أخبر أن من السحر ما يفرق أي له تأثير حقيقة يفرق بين المرء وزوجه، استدلوا بقول الله تعالى أيضا قل أعوذ برب الفلق إلى أن قال ومن شر النفاثات في العقد. قالوا فالله تعالى أمر بالاستعاذة منه ولو لم يكن له حقيقة فلا يؤمر بالاستعاذة منه، فالأمر بالاستعاذة منه دليل على أنه شيء حقيقي، لأنه لا يستعاذ من الأشياء التي هي غير حقيقية، إن مجرد وهم أو تخيل. أيضا استدلوا بما جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، قالت وكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، أي في شأن أهله أو إتيان أهله. فإذا حصل فيه تأثير، وللفائدة أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع عليه من السحر لم يؤثر على جانب التبليغ، ما كان فيه من التبليغ وإيصال الوحي إلى الناس هذا حفظه الله وصانه ولم يحصل له فيه تأثير فيه، إنما غاية ما حصل كما قالت عائشة أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. والشاهد من هذا أن هذا السحر أثر فيه صلى الله عليه وسلم حتى جعل يتخيل أشياء أنه فعلها وهو لم يفعلها. قالوا فهذه الأدلة وغيرها من الأدلة يدل على أن السحر له حقيقة وليس مجرد تخيل. القول الثاني قالوا السحر ليس له حقيقة، وإنما هو مجرد تخيل فقط، يخيل للإنسان أشياء دون أن تكون تلك الأشياء حقيقية. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. واستدلوا بقول الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالوا مع أنها في الحقيقة لا تسعى، هي واقفة، لكن خيل له أنها تسعى. وهناك قول ثالث وهو قول أصحاب أبي حنيفة، قالوا إن كان السحر بشيء يصل إلى بدن المسحور كطعام أو شراب أو دخان، فهذا يجوز أن يكون منه حقيقة. وأما إذا كان بغير شيء يصل إلى بدنه فلا يكون منه حقيقة، قالوا لأن هذا يؤدي إلى بطلان معجزات الأنبياء. والصحيح هو القول الأول أن له حقيقة. وأما الآية التي استدل بها بعض أصحاب الشافعي يخيل إليه فهي دليل لأصحاب القول الأول، فإن ذلك السحر أثر في موسى، وما أثر فيه إلا له حقيقة، فكان يتخيل أن تلك الحبال وتلك العصي تسعى وتتحرك وهي لا تسعى ولا تتحرك، فأثر فيه ذلك السحر، وهذا التأثير هو حقيقة السحر، فلا يفهم أن التأثير كما يفهم بعض الناس أن الساحر يستطيع قلب الأشياء، يقلب عينا إلى عين أخرى، يحول العصا إلى ثعبان، لهذا لا يمكن، هذا خاص بالله جل وعلا، هذا خلق. فلا يتمكن الساحر من تغيير الأشياء بأعيانها، لكنه يخيل عند الناظر أنه قلبها، يقلب الإنسان بقرة. بعض المرضى يرى غيره حمارا أو بقرة، ليس معنى أن ذلك الإنسان قلب حمارا أو بقرة، لكن خيل إليه، وهذا التخيل هو حقيقة السحر. فلا يفهم من قول العلماء أن السحر له حقيقة، أي أنه يملك تغيير الأشياء بأعيانها إلى أعيان أخرى، فإن هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، وإنما هذا يخيل، وهذا التخيل هو التأثير. فإذن السحر له حقيقة وليس مجرد تخيل. من المسائل المتعلقة بذلك حكم تعلم السحر وتعليمه، حكم تعلم السحر وتعليمه. نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني في صفحة 220 من المجلد 14 عدم الخلاف أن تعلم السحر وتعليمه حرام، لا يجوز. فإذا العلماء متفقون على تحريم تعلم السحر وتعليمه للأدلة الكثيرة التي جاءت في النهي عن السحر، ثم اختلفوا هل يكفر متعلم السحر ومعلمه، على أقوال. القول الأول أنه يكفر، وهذا قول جمهور العلماء، قالوا يكفر حتى لو اعتقد حرمته، لأن السحر فيه أشياء كفرية، فمعلم السحر ومتعلمه يكفر. استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قالوا: فالله أخبر أن الشياطين كفروا بتعليم السحر. أيضا استدلوا بقول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قالوا: فهذه الآية نص صريح أنه لا يتعلم أحد إلا بعد أن يكفر. استدلوا أيضا بقول الله سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا الجزء من الآية فيه وجهان من الدلالة: ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق. الوجه الأول قوله: ولقد علموا لمن اشتراه، اشترى السحر وقدم الثمن الإسلام، فيشتري السحر بالإيمان كما في الآية في الفقرة التي قبلها: إنما نحن فتنة فلا تكفر. والوجه الثاني في قوله: ما له في الآخرة من خلاق، والخلاق النصيب، ولا ينفى الخلاق إلا عن الكافر، فالكافر هو الذي ليس له خلاق. ولذا جاء في الأدلة استعماله في الكفار كثيرا: إنما يلبس هذا من لا خلاق له، جاء في رواية: إن هذا لباس الكفار. أيضا استدلوا بقول الله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية في سورة البقرة: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فقولوا ولو أنهم آمنوا دليل على أنهم حال تعلمهم للسحر ليسوا مؤمنين بل كفار. فلذا قال الله ولو أنهم آمنوا. أيضا استدلوا بقول الله تعالى: ولا يفلح الساحرون، ونحو قول الله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال الشنقيطي رحمه الله بمعنى كلامه في أضواء البيان، قال: وباستقراء القرآن لم ينفى الفلاح إلا عن الكفار، فنفي الفلاح المطلق دليل الكفر، والله تعالى قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي في كل الأحوال لا يفلح. فكل هذه الأدلة تدل لقول الجمهور أن الساحر كافر، وأن تعلم السحر وتعليمه كفر. خالف في هذا الشافعي فقال: إذا اعتقد الساحر ما يوجب الكفر كالتقرب إلى الكواكب وأنها تفعل له ما يلتمس منها، أو اعتقد حل السحر فإنه يكفر. إذا اعتقد ما يوجب الكفر كفر، مثل ما سبق، تقرب إلى الكواكب واعتقد أنها تنفع أو اعتقد أن السحر حلال فيكفر، وما عدا ذلك فيكون فسقا ولا يكون كفرا. استدلوا بأثر عائشة وهو عنها صحيح أن جارية سحرتها فباعتها، قالوا: ولو كان السحر كفرا لما باعتها عائشة بل قتلتها فإنها مرتدة. وخالف في هذا أصحاب أبي حنيفة فقالوا: إذا اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء يكفر، وإلا فلا، قريب من قول الشافعي: إذا اعتقد ما هو كفر يكفر. والحق هو القول الأول وعليه يدل القرآن. وأما فعل عائشة رضي الله عنها فقد خولفت، خالفها سائر الصحابة كما سيأتي. فإذا تعلم السحر وتعليمه كفر مخرج من الإسلام. ما يتعلق بحد الساحر وباستتابته ونحو ذلك سيأتي معنا في درس لاحق إن شاء الله، وفيما بقي من الوقت نسمع كلمة من أخينا المبارك محمد الصلوي، قد جاءنا زائرا من بلاد الشبوة على عزم أن يستقر هنا، فحياه الله وأهلا ومرحبا به، وبإذن الله تعالى نسمع منه في الوقت الباقي. تفضل.